الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل وبالتفاؤل مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في أسبوع جديد وحلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع مختلفة بنطرحها وبنناقشها وياكم من خلال برنامجكم الرايح اللي تسمعونه من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة بتوقيت دبي. قبل ما نبدأ في مواضيع الرايح كالمعتاد، نتكلم أو ندردش في خواطرنا أو في أشياء معينة تستوي في الحياة. أمسات كنت أقرأ مقولة وعيبتني المقولة، فيما معناها تقول قبل ما تكلم الآخرين يقولون الكلمات مثل الملابس، لابد أنك تجربها على عمرك قبل لا تقولها. يوم بتشتري كندورة أو شيء بتقايسة، بتشوف قاسة أوكي أو قاسة مضبوط أو العباء قاسة مضبوط ولا طويلة ولا قصيرة إلى آخره. فحتى الكلمات المفروض أن نحن نرددها أو نكررها على مسامعنا وكأن حد يخبرنا بها أو كأن حد يوجهها إلنا، فإذا يازت لنا الرمسة كان بها، إذا ما يازت لك الرمسة لا تقول حق حد غير، لأن الشيء اللي بيشينك أكيد بيشين الآخرين، الشيء اللي بيضايق بيضايق الآخرين، الشيء اللي بيفرحك بيفرح الآخرين. فإذا كل إنسان فينا يوجد هذا النوع من الآلية قبل ما نتكلم، بيكون كلامنا موزون ومحسوب وفي قدر معين من الإحساس بالمسؤولية عن الكلمات اللي نقولها. قس على ذلك كل أنواع الكلام وكل أنواع الكتابات. إذا تكتب في وسيلة تواصل اجتماعي، تعرف هالكلام يعني غث ولا له معنى، له فايدة ولا مجرد تعبئة فراغات وخلاص. قس على ذلك البرامج اللي تظهر في التلفزيونات أو في وسائل الإعلام أو حتى في اليوتيوب إلى آخره، هاي الكلمات اللي تستخدم في هالبرامج موزونة ولها معنى ونتقبلها ترضينا وترضي أذواقنا، ولا ما لها أي غرض ولا لها أي معنى غير أن هي كلام فاضي وما له معنى ولا يوجد منها أي رسالة توعوية أو رسالة إيجابية. فدوم اللي يبغي يتكلم في موضوع أو تبغي توجه كلام لحد أو نقد لحد، وجه النقد لعمرك بداية، تشوف بتتقبله ولا لا. لكن لا تسوي هالتمرين وتقول لا ما يعيبني الكلام بس بعد أنا بقول حق الآخرين، خلهم يعني شي يصطفلون بمعنى، فهذا بيكون كلام لا جدوى منه وسلوكيات ما لها فايدة. والمفروض يعني والشيء اللي ممكن نتعلمه نحن نفكر، هاي الجملة بتأدي لغرض إيجابي ولا بتسبب لي مشكلة في حياتي؟ فمثل ما أقول اعقلها وتوكل، فكر فيها عقليا ومنطقيا، بتأدي لغرض بتأدي لنتيجة ولا ما لها معنى وما لها فايدة، بالعكس ممكن تشربكني مع الناس. تمام، نبدأ في الرايح اليوم. في الرايح يمكن اللي أنا أقول أحيانا ممكن نربطه في موضوع اليوم، فكرة أنا أقدر، أنا أقدر أحقق الشيء اللي أبغيه بأي طريقة، كيف الطريقة وكيف تكون عندنا الاستطاعة والمقدرة، هذا بيكون حديثنا اليوم مستمعينا من خلال لقائنا مع الأستاذة المهندسة ولاء الشحي خبيرة التنمية البشرية وتطوير ذات. إذا عندكم مشكلة أو عندكم هدف أو عندكم حلم أو عندكم رغبة ومتخبطين تبون تحققونها، ولكن كيف السبيل، كيف يكون عندك خارطة الطريق نحو أحلامك، إن شاء الله هذا اليوم اللي بنتكلم عنه يعني ونوضح الصور ونوضح كيف نحقق مبتغانا وكيف يكون عندنا الإرادة والعزيمة والإصرار والتحدي حتى لأنفسنا أن نحن نقدر نسوي هالشيء. تابعونا في الساعة الأولى. في الساعة الثانية نتكلم عن الغيرة موجودة في حياتنا، في غيرة تدمر وتجتل العلاقات لا وتخرب البيوت وتأثر على الحياة تأثير سلبي، ولكن متى تكون الغيرة غيرة إيجابية ومتى يكون تأثيرها تأثير إيجابي على تماسك الأسرة؟ وهل نحن ننشد الغيرة الإيجابية؟ نعم ننشدها. ليش؟ عسب يكون عندنا البيت المجن. وفي فقرتنا الأخيرة، فقرتنا الطبية والصحية، بنحط الرحال في عيادة أمراض القلب من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية تداخلية، وبنرمس وياها اليوم عن روماتيزم القلب. شو هو روماتيزم القلب؟ أسبابه؟ منو أكثر الناس المعرضة للإصابة بهذا المرض؟ والكثير من المحاور بنطرحها وبناقشها مع دكتور عبد الله الهاجري. هذه هي موضوعنا اليوم متابعينا ومستمعينا. نذكركم بوسائل التواصل ويانا، الموقع الرسمي لإذاعة الأولى إذا حابين تسمعون إعادات الحلقات www.alularadio.ae، تطبيقنا على الآيفون الأولى 107.4 وعلى الأندرويد الأولى FM، ورسائل نصية رومون طرشونا رسائل مجانية على 4477، رقم تليفوننا 0436999950 إذا عندكم أي مداخلة أو حابين ترمسون ضيوفنا. هذه أرقامنا وهذه مواضيعنا، وهذا وقت الفاصل. اسمحونا بنظهر فاصل وبنواصل وياكم. أنا أستطيع، تريونا.
الرايح الرايح
الأولى. شوف الجبل واقف ولا هز تهريح، الشعر للي مخيل ده نظيف ومتنى.
الأولى
ما ترتضي نفسي مثل يا عبدالجاق ومطلوبي.
اسمعوني دايما عبر الأولى
107.4.
هلا
حمدان
حمدانيات.
أعوي عواذي بليني بيح مكنونك وأصير جني محبها يا مجنني، أختار في هذه وهذه على هونك، تبغيني الذيبة وتبغيني الجني، صحيح ما خطيت ولكن لعيونك حقك علي واعتبر بأن الخطأ مني، يوم أتخيل حياتي بس من دونك تطيح دمعة من عيوني غصب عني. أنا صحة بخير إلا أنت وشلونك، لطفا على صحتك يا زين طمني.
حمدانيات حمدانيات
الأولى
الأولى
إماراتية تراثية
تراثية
وطنية.
تحبك يا وطن والمال دونك والعمر مزهود، واللي ما ياخذ بحقك نحن ما ناخذ إيمانه.
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأماني.
بتصير وياي ديرة
عندي كم شغلة بخلصها.
هي بسير، بس قبل يا أخوي يقول لي مرة ثانية وين بسير؟
قلت لك ديرة.
أي ديرة يا ريال؟ اسمها ديرة شي يقولونها.
لا منو قال هالكلام؟ أنا أعرفها ديرة مو بديرة.
إنزين شوف، لا تقول لي ولا أقول لك، الحين بنتصل بخدمة فالك طيب على الرقم 800-22-22-22 وهم بيخبرونا.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتوا بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
لكل محبي رياضة سباقات الهجن، شاركونا الاحتفالات باليوم الوطني من خلال ماراثون اليوم الوطني للهجن في سيح السلم ضمن موسم بطولات فزاع 2017-2018. تنطلق البطولة يوم الأحد 3 ديسمبر 2017 الساعة 8 الصبح في سيح السلم. بإمكانكم التسجيل في البطولة في نادي دبي لسباقات الهجن من 26 نوفمبر لين 2 ديسمبر. للاستفسار اتصلوا على 050-813-0040. شاركنا حفظ تراثنا الوطني. بطولات فزاع برعاية الطاير للسيارات لاند روفر، مطارات دبي، عبد الواحد الرستماني العربية للسيارات، القرية العالمية، وإذاعة الأولى.
الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجدادنا.
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ونجدد التحية بكل متابعينا. وصلنا لفقرتنا الرئيسية ووقفتنا الأولى. كلمة أنا أستطيع يقال إن هاي كلمة عجيبة، مفردة خطيرة، لأنك أو لأن معناها الاقتناع بشيء. إذا اقتنعت بقدرتك على النجاح والتفوق، إذا اقتنعت وكان عندك الإيمان بقدراتك وبذاتك، فعلا بتستطيع. بنعرف أكثر عن أنا أستطيع من خلال لقائنا الحين مع الأستاذة ولاء الشحي، خبيرة تنمية بشرية تطوير ذات. صباح الله بالخير أستاذة ولاء.
صباح النور والسرور، يا مرحبا فيك.
أهلا وسهلا يا ولاء، وحياة الله ويانا مجددا في الرايح.
يا مرحبا فيك، صراحة جدا سعيدة بوجودي للمرة الثانية في برنامج رايح ويا المبدعة سماح. طبعا
الله يحفظك ولا تسلمين ولا قصة أو مقولة أنا أستطيع، فعلا في وايد شغلات في حياتنا، يا أما نحن نحبط أعمارنا أو نحن نعزز قدر إيماننا بقدراتنا في ذواتنا ونقول لا نحن نقدر ونروم. فشو العجب بالعجاب اللي ممكن تصنع كلمة أنا أستطيع؟
في البداية بقول شيء جدا بسيط، سبحان الله، كلمة أنا مع الفعل اللي بعدها مع أي عمل أنت تنوينه، هذه بحد ذاتها برمجة كاملة لنفسك ولعقلك اللاواعي للفعل للتنفيذ. فأنا أستطيع يعني أنا أعطي نفسي القدرة الكاملة الداخلية أني أصل لهدفي بكل سهولة وبساطة، لأني مؤمنة بذاتي. فلما أنا القرار يأتي من نفسي من ذاتي، فمعناتها فعلا أنا مستعدة لهذا العمل.
إذا القرار من ذاتي، زين كيف ممكن أنا يعني أستطيع وإني أنا أحقق أهدافي رغم ممكن أكيد في تحديات، بالتحديات تخلينا محبطين بعض الوقت؟
أكيد المحبطات اللي موجودة حوالينا صراحة جدا متعددة وكثيرة، منها الخوف، منها الانفصال، منها الفشل، منها أن الإنسان جرب تجربة وما قدر يكملها، الخذلان، الظروف اللي حوالينا. الإنسان إذا خذها أن هي مو بأمور تحبطه بل بالعكس تحديات يتجاوزها وبنى هذا الإيمان داخله أنه هي تحديات بيقدر يستفيد من الطاقة اللي فيها، بيكون هذا الدافع قوي أنه يكمل مشواره، أنه يستعد لبداية مشوار، أنه ياخذ هاي القوة كلها. مثل ما تقولين أنه في بعض من هاي التحديات تشعرنا بالألم، تشعرنا بالحزن. بالعكس أنا باخذ هذا الألم وبتوجه فيه أن تكون الطاقة الكبيرة، بأخذ طاقة هذا الألم وأبدأ في مشواري. يعني الإنسان ولد على هذه الدنيا بأكبر ألم وطلع لهاي الدنيا. عندك مثلا يعني مثال جدا بسيط دائما أضربه، أن الصاروخ عشان ينطلق لأعلى يعني طبقات الجو والسماء، يعني السماء ويطلع للفضاء، من حرق هذا البنزين ومن القوة الدافعة القوية جدا لهذا الحرق. فنفس هاي الطاقات اللي تتكون عندنا نقدر نستخدمها بطريقة صحيحة. بس وين يجي الموضوع؟ أن الإنسان يبدأ بأخذ القرار بينه وبين نفسه. أنا ما أقول له لا تشعر بالألم وأنك خلاص يعني يكون مثل الروبوت، لا بالعكس، أنك تكون تشعر بالألم جيد، لأن الإنسان لازم يتخلص من هاي المشاعر بطريقة صحيحة وصحية ما يكبتها. لكن ما أقول أنك تعيش في هذه المنطقة، في هاي مثل ما نسميها المنطقة الآمنة بالخوف، لأن الخوف يعتبر المنطقة الآمنة، أنك ما تبغى تكون تأخذ المخاطرات أنك تجرب شيء جديد، أو تأخذ المخاطرة أنك تحاول من أول وجديد، تأخذ المخاطرة أنك يعني تبدأ تأخذ هاي القوة كلها عشان توصل لهدفك. بالعكس عيش المشاعر بطريقة صحيحة، لكن لا تركن فيها، بالعكس ابدأ من أول وجديد وأنت اللي تساعد نفسك. يعني من البداية شو قلنا؟ أن الإنسان هو صاحب القرار نفسه.
صحيح. إذا الواحد يقول أنا أقدر وأنا أستطيع، فشو الأشياء اللي ممكن تكون هي محبطات الاستطاعة، سواء كان ذاتية أو خارجية، وكيف ممكن تتعامل معها؟
أول شيء بالنسبة للمحيط الخارجي للإنسان، لأنه جدا يأثر عليه، من الأصدقاء، من الظروف اللي تستوي له، من الكلمات اللي يسمعها، أنه لا يركز، يعني تركيزه ما يكون في سلبيات ما يسمع. إذا حس أنه مثلا في مثل ما نقول الأصدقاء، إذا هو فعلا بدأ يحط نية أنه يبدأ مشروع وتبدأ أنت كيف تقدر تسوي، أنت شلك بالمشروع أنت، لا بالعكس أنا أبدأ أحط هني أني أنا أخذ منهم اللي أستفيد منه، لكن أنا نيتي موجودة وأنا عارف أن عندي القدرة، بل أنا أستطيع، وما أسمع لهم، ما أحاول أني أنا يعني أجذب هاي الطاقة لي. بالعكس أنا أذهب للناس، للمحيط اللي فيه الناس اللي هي بالعكس بدت من الصفر وبدت مشاريعها، أبدأ أقرأ عنهم، أبدأ أحط خطة، أبدأ أشوف الناس اللي فعلا تشجعني وتعطيني كلمة طيبة للمشروع هذا عشان أقدر أسوي. هذا بالنسبة للمحيط. أما بالنسبة اللي هي الأشياء الثانية مثل ما قلنا، مثل الخوف، أنه يبدأ، بالعكس الخوف جيد، انك انت تخاف جيد، لكن تخاف اذا انت ما كنت مجهز نفسك، تخاف اذا انت كنت تبدا الريسك او المخاطره هاي من دون ما تكون مستعد، مثلا عندك مخطط لمشروعك، دارس المشروع، تدرسه بس مش بالتفاصيل القويه، لانك لازم تبدا الشيء، يبدا مثلا بخطوات صغيره وثابته خير من انه يبدا مره واحده بخطوه كبيره ومنقطعه.
صحيح.
دائما يحسس نفسه بنفسه، دائما يعطي نفسه هاي الطاقة الداخلية. لكن في النهاية بعد وأرد أقول أن هذا اختيار ذاتي، اختيارك أنت، الاختيار محيطك والاختيار التحديات اللي أنت تقبلها في حياتك.
تمام. هل الاستطاعة لها علاقة بالهدف ومدى صعوبة هذا الهدف وإمكانية تحقيقه؟ يعني كل ما كان الهدف بعيد المنال الحس، بتكون الإحساس بالاستطاعة مهزوزة شوية؟
الهدف دائما احنا نضع لنفسنا اهداف كبيره، يعني انا يعني في وجهه نظري اني اضع الهدف كبير او صغير في النهايه هو هدفي، هو الضوء في نهايه شو الطريق. هذا الضوء اللي انا شايفته، انا عارف ان الطريق ممكن يكون طويل، ممكن يكون قصير، ممكن يكون صعب، ممكن تكون تواجهني فيه عقبات، هذا كله انا حاطه حسابي له، بس ان انا استطيع اني اوصله، نعم انا استطيع. فالهدف إن كان كبير أو صغير، بالعكس استطاعتك له بتكون بالطاقة اللي أنت تحددينها، لأننا دائما أقول الله سبحانه وتعالى أعطانا السر، اسأل تعطى، ادعوني أستجب لكم. هاي تفتح لك كل الطرقات ولكل الصعوبات وكل الأشياء. الدستور موجود والمنهج موجود. أن تضع النية الصحيحة وتتوكل على الله حسن التوكل، ويكون عندك اليقين التام أن الله سبحانه وتعالى بيكون وياك وبيعطيك اللي أنت طلبته، وتكون راضي عن ما سترزق به. هني أنا أقول لك لو كان حتى يعني المستحيل فهو بيصله، ما في شيء بيكون عنده مستحيل بإذن الله
إن شاء الله. يا عبالي حين موضوع طاقة الجذب أو قانون الجذب، هل قانون الجذب له علاقة بالاستطاعة؟ يعني بمعنى أني أنا خاطري في شيء ما أجلس أفكر أو أقول إن أو أكرر على عمري إن هالشيء بيستوي لي مثلا، أو حط مثلا موعد مثلا في هذا الموعد بيستوي لي الشيء اللي أنا أبغي، هل هالكلام ممكن يكون له فعلا تأثير إيجابي وله علاقة بتحقيق الهدف أو الاستطاعة؟
أكيد هو لا 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 علاقة، بس أنا دائما شو أقول في قانون الجذب اختلفت فيه عدة وجهات نظر. يعني في من بعض الأساتذة شرحوا في قانون الجذب أنك أنت تحطين الموعد وتحطين الوقت، والبعض الآخر اختلف أنك أنت ما تحطين الوقت. من وجهة نظري أنا دائما أقول اختلاف وجهات النظر تثري المواضيع.
صحيح.
بالعكس يعني تعطيك الاختيار، أنت
تختاري
بالضبط. فالتنوع في هذا شو يعطيك؟ ان انت دام انت وضعتي هذا القانون ان انت تستطيعين وحطيتي الهدف وحطيتي النية وبدأتي فعلا التخيل انك انت عايشة هذا الموقف بكل يعني احاسيسك، وهذا عشان تزرعين عندك في اللاوعي وتبدأين هذا الطريق، بالفعل هذا يجذب لك الموضوع. لكن الزمن انا دائما اقول لما تكونين مستعدة ان الله سبحانه وتعالى يشوفك مستعدة فعلا لما أنت طلبتي بيعطيك إياه في الوقت المناسب لك. متى أنت فعلا كنت مستعدة لهذا الأمر بيوصلك. أما الناس اللي مثلا يعني يكون عندهم شو التعلق، شدة التعلق مثل وضع الماء في كف يدي، يعني أنت لما تحطين الماء في إيدك وتكونين فاتحة إيدك، الماء يتم موجود في الإيد تقدرين تحافظين عليه، صحيح ولا لا؟ لكن مجرد ما تضمين إيدك أنك أنت جدا متمسكة ومتعلقة فيه، شو يستوي في الماء؟ يخرج مثلا طبعا شويه. نفس الشيء الفكره، يعني شده التعلق فيها تمنعها من الوصول اليه.
ليش؟ زين شو اللي يعيقها؟
اللي يعيقها ان انت تكون عندك شعور الحاجه، وشعور الحاجه دائما يوقف الامور.
شو شعور سلبي يكون شعور الحاجه؟
شعور دائما شعور الحاجه يعطيك انك انت بدام، لان سبحان الله نرجع نقول في موضوع بعد وايد مهم ان الله سبحانه وتعالى دائما هذا بعد مرتبط جدا بموضوع اني انا استطيع اني انا املك شيء حاليا امتن له، يكون عندي شعور الامتنان حتى لو بالقليل اللي امتلكه، لان ممكن حتى القليل اللي امتلكه كثير بالنسبه لغيري، فأنا أمتن للقليل هذا عشان يكون عندي الكبير إن شاء الله. دائما إذا أراد الإنسان أنه يطلب شيء كبير في حياته، يعني كمثال بنضرب مثال، أنا الحين عندي سيارة أستخدمها وأبو سيارة أرقى منها أو يعني ماركة أعلى منها أو أكبر منها، أمتن لما أملك لأن هاي السيارة نافعتني وتجيبني وتوديني، وبالعكس موفر علي أني مثلا أوقف في الشارع أو أني مثلا أخذ تاكسي أو كذا أو كذا أو كذا. فهذا الامتنان للأمور اللي أنت تملكينها يعطيك الفرصة للوصول لأمور أعلى منها. فإن الإنسان دائما يرى ما في يديه كبير وهو اللي يشعر بالسعادة.
سبحان الله، يعني يحس بقيمة الأشياء اللي عنده، ما يتم طول الوقت عينه على الشيء اللي هو فاقدنا.
بالضبط، هني تبدأ مشاعر الحاجة، ومشاعر الحاجة تعطيك مشاعر اللي هي الانتظار، ويعطيك مشاعر التعلق. فلما كل هاي الأمور لما أنت تبين الشيء بشدة ما بيتيج. نفس الماي بالضبط، أنت الحين بغطي على الماي في إيدك أخرجتي من إيدك لأنك أنت حافظتي عليه جدا، أو أنت يعني ضغطيه بشدة فما بيأتي هذا الأمر.
ونفس تعرفين فكرة يوم الناس حتى في كلامنا العادي نقول شو إنه يعني يوم كنت وايد أفكر في الموضوع ما يستوي، يوم شليت من بالي استوى.
أكيد هذه شوف يعني في أمور جدا في سبحان الله، أنا دائما يعني حتى في الورش أو هذا أقولهم في أمور في حياتنا إحنا نطبقها بس إحنا ما نكون عارفين فعلا إن هي هذا العلم اللي إحنا عايشينه حتى في حياتنا. يعني الله سبحانه وتعالى يعني في هذا السر، أنا عنده ظن عبدي بي عطاك السر، أنت أحسنتي الظن عطاك إياه بكل حسن الظن.
صحيح.
وأنت ودائما سبحان الله تسأل تعطى، أي شيء تسألينه الله بيعطيك إياه. ليش؟ لأن أنت عندك الثقة واليقين الكامل أن الله قادر أنه هو يعطيك إياه. لكن الإنسان لما سبحان الله طبعا هاي اللي تدخل خوالجنا من داخل وتدخل في نفوسنا هاي الكلمات اللي لا كيف بيستويك، متى بيستوي، وليش بيستوي، هنا يبدأ أمور اللي هي الحاجة والتعلق. فهل يأخر الأمور علينا؟ لكن لما توصلين لمرحلة أن أنت تخلينها فعلا على الله سبحانه وتعالى، دائما حتى أمهاتنا يقولون خلوها على الله
صح
وتستوي.
نعم
ما تتركينها سبحان الله هي تيجي في الوقت المناسب لك، حتى أنت تقولين سبحان الله يمكن إذا استوالي هالشيء قبل أنا ما كنت بكون مستعدة له.
صحيح. ولا اسمحيني بنظهر فاصل وبنواصل وياك عقب هذا الفاصل
إن شاء الله.
إن شاء الله مستمعينا تريونا فاصل ورد نواصل وياكم. أنا أستطيع
الرايح
الرايح.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني. هذا الخبر مهم وهذا بعد زين، وهالخبر إن شاء الله بنبدأ فيه البرنامج. زين يا ليت تواصلون ويا الإرصاد الجوية نتعرف على حالة الطقس اليوم مباشر، وشوفونا بالمرة شرطة دبي عندهم خبر منشور في الجريدة اليوم. أنا جاهز بنطلع الهواء.
صباح الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان. ومن أخبارنا مستمعين الكرام، وخلال التدوينات الأخيرة على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
تغريدة لشرطة
دبي تدعو الجمهور بضرورة التسارع للاستفادة من قرار. أول رسالة نصية وصلتنا اليوم تقول: كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين إلا السعادة فإنها تزيد.
ابدأ يومك وجدد نشاطك بالكلمة الطيبة، وتعرف على علوم البلاد ويا سالم محمد في صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى.
الراعي جمارك دبي،
حقائق الإيمان ودرر البيان ونفحات الرحمن في تفسير القرآن.
ثلاثة أسماء لله تكررت في البسملة، فبسم الله لما نفعل ولكننا نقول الحمد لله.
القرآني يدل على أن الله بهتهم بالحجة وبهتهم بالآية.
تفسير القرآن مع محمد متولي الشعراوي يرحمه الله، كل يوم الساعة 6 وقت النشور والساعة 4 العصر على إذاعة دبي للقرآن 91.4.
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي الأولى، وما زال اللقاء مستمر مع أستاذة ولاء الشحيح خبيرة تنمية بشرية وتطوير ذات. مرحبا يا ولاء.
يا
هلا. كنا نتكلم عن الاستطاعة وعن ربط الاستطاعة بالأشياء الإيجابية، وذكرتها النقطة المهمة أن التعلق يفقدنا القدرة على امتلاك الأشياء. فأنا حين يا سؤال في بالي ممكن تثرمسين فكرة أني أنا يوم، لأني أنا كنت سامع محاضرة في هذا السياق أنه يقول لك إذا عندك شيء معين تبغي، مثلا أبغي أسافر لوجهة معينة، أي لسه طالع صور الوجهة اللي أنا أبغي أسافر لها، ويمكن بالتالي سبحان الله هل هو قانون جذب، هل هي ما أعرف شو الآلية بالضبط تتيسر لي الرحلة مثلا أو هاي السفرة.
سبحان الله.
ها صح
الموضوع. شوفي أنا يعني الحمد لله رب العالمين لما قريت في الموضوع كلامه جدا صحيح وعلميا، لو بناخذه بس علميا جدا جدا صحيح، لأنك هني تسوين عملية برمجة للاواعي. يعني مثل شو؟ أنك أنت عندك التربة اللي هو عقلك اللاواعي، تزرعين فيها بذرة للعمل أو النية اللي أنت ترغبين فيها. فأنت شو كانت الرغبة لك؟ السفر. فهن يعني أنا لما يعني بطريقتنا نحن أو أوصقها للي يعني مثل المستمعين أو حتى الجمهور أو حتى أي حد، أنا دائما أقول إنما الأعمال بالنيات. فالبذرة اللي أنت تضعينها عندك في هاي التربة الخصبة اللي هو عقلك اللاواعي هي نيتك. طبعا تاخذين هاي النية وبتزرعينها، تبدين الحين تروين هاي النبتة. كيف تروينها؟ أول شيء أنا أقول أرويها بالتوكل والسعي. بداية سعيك وتوكلك أنك تعملين مثل ما أنت قلتي اللي هي الصور اللي أنا أحطها فعل. العقل اللاواعي يشتغل بالتكرار وبالصور، لأن 95% من تصرفاتنا اللي إحنا نتصرفها وردود أفعالنا مبنية من كل الأشياء اللي خزنها اللاواعي. 5% بس هو اللي يتصرفها الواعي بقرارات من اللاواعي. عملية الصور اللي أنت تحطينها فعلا هاي تخليها تتخزن عندك في اللاواعي، وتبدأ تعطيك أن تجذب لك الأمور اللي تسهل عليك هالموضوع. لكن بعد أرد وأقول أن دائما الإنسان سعيك وتوكلك ويقينك بالله سبحانه وتعالى، لما أنت بعد تحطينه وأنت تسقين هاي الزرعة نفسها وتتوكلين على الله وتكونين راضية بالنتيجة، هذا اللي يخلي هاي الزرعة تكبر وتثمر وتشوفين نتائجها بالضبط في أنا أستطيع. لما الإنسان يأخذ فكرة معينة لهدف معين في حياته ويزرعها، لما يرويها ويهتم فيها ويشوفها بيشوفها تكبر وتنمو ويأخذ ثمارها. صحيح ولا لا؟
صحيح.
أما إذا هو حط مثلا فكرة معينة وزرعها فعلا في اللاواعي عنده، لكن بدأ يشكك في هالموضوع كأنه ما يرعاها، كأنه ما يسقيها، كأنها مثلا يسقيها، يعني ما بقول التشبيه بس بالضبط أنك أنت تسقي هذا هاي النبتة السم.
صحيح.
أنا كل يوم أنا ما أقدر، أنا وين أنا أقدر له، أنا فشلت قبل، أنا إنسان ما أعرف. زين أنت جربت؟ هل جربت؟ هل فعلا أنت حطيت نفسك في هاي التجربة بتقولي فعلا أنا جربت وفشلت؟ طيب أنت فشلت، هل أنت جلست بينك وبين نفسك وسألت شو الأسباب اللي جعلتني أفشل في المرة الأولى؟ ما هو العلماء اللي اخترعوا لنا هاي الاختراعات كلها في حياتنا ما اخترعوها من المرة الأولى، اخترعوها بعد آلاف المرات من الفشل. وفي كل مرة ما كانوا يقولون فشل، كانوا يقولون تجربة لتحدي جديد.
هي كان يعني أديسون يقول إن كل تجربة، كل فشل فشلته هي كانت طريقة للوصول لهدفه.
الهدف بالفعل. ويعني سمو الشيخ محمد يعني الله يحفظه إن شاء الله ويبارك لنا فيه، وضع لنا هذا بعد الموضوع إن إحنا نواجه تحديات لا مشكلات. نحن لا نواجه مشاكل، نحن نواجه تحديات. كيف الإنسان فعلا يبدأ يبرمج نفسه ويعدل من المعتقدات ويبدأ يحسن الصورة اللي يشوف فيها الأمور؟ فهو يستطيع دام أنه مقتنع بذاته وعنده اليقين الداخلي في هذا الأمر، فهو يستطيع.
هو تعرفين بعد ولاء، هي مثل ما ذكرتي إضافة لذلك الإنسان كيف يستخدم كلماته، يعني ما يقول مثل ما ذكرتي ما يقول مشكلة، يقول في تحدي واجهني مو مشكلة. الكلمات سبحان الله يوم أنت تحط أو تسمي الأشياء بمسمياتها الصح، هذا وايد يساعدك في حياتك، يعطيك نظرة إيجابية، يعطيك في نفي بارقة أمل بتكون تمام.
أنت لأن الكلمات بذاتها لها طاقة.
صحيح.
الكلمات بذاتها، لأن سبحان الله حتى مثلا يقول لك أنت تتكلم، يعني الآراء مختلفة، وفي ناس عندها مثلا ان هاي المواضيع ان لا انتوا كيف تتكلمون. انا اقول لك لما احنا رسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالعلاج بالرقية، الرقية عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، فطاقة كلمات القرآن علينا علاج. يعني شوفي عظمة الله سبحانه وتعالى، عطانا كل أمورنا بين إيدنا، في نفسها الكلمات اللي انت تقولها، كلماتك ترسم طريقك، كلماتك هي طاقتك. لما تقول أستطيع، لما أكرر لنفسي نعم أستطيع، نعم أقدر، أنا أستطيع، أنا أقدر، أنا أسوي، أنا بحاول، أنا بجرب، ليش لا؟ لكن لما أنا أعطي نفسي من البداية لا أنا فاشل، لا أنا ما أقدر، خلاص اسأل تعطى، وأنت سألت فأعطيت. أعطيت الفشل، أعطيت أنك ما تعرف، أعطيت أنك ما بتجرب. فلا تلوم نفسك بعد فترة أو تلوم الآخرين. طبعا دائما شو أقول، الإنسان اللي ما يضع له هدف أو نية فهو يخدم الآخرين.
كيف يخدمهم؟
لأن بقول لك يا الإنسان إذا وضع نية لنفسه فهو وضع هدف عشان يوصل له، صحيح ولا لا؟
صحيح.
وبدأ يعمل كثير عشان يوصل لهذا الهدف اللي هو يبغى. لكن إذا هو ما كان إنسان فارغ ما عنده أي نوايا، فهو دخل في نوايا الآخرين ليخدمهم.
هي يعني كأنه مفرغ نفسه للآخرين مو بلذاته.
لأن أنت أكيد بتدخل في نية حد آخر.
صحيح.
يعني مثلا أنت موجود وتقول أنا ما أعرف شو أسوي، بتشوف نفسك لا إراديا يعني جالس تسوي أشياء في حياتك مستخدم فيها الآخرين، تخدم نوايا الآخرين. والإنسان مثل ما هو يبغى يشوف نفسه، إذا أراد أن يشوف نفسه شمس تنير للآخرين ويكون يعكس ذاته بطريقة صحيحة في هذه الحياة وتكون له بصمة جيدة في حياته كأم كأخت كأخ كأب كموظف كتلميذ كطالب كجندي، كلنا لنا رسالة في هاي الحياة. مو بأن الشرط تكون هاي رسالة للشهرة أو لأن مثلا الكل يعرفني، لا بالعكس، أنا قد أكون موجودة في بيتي ويكون لي بصمة في حياتي وفي حياة أبنائي أعظم من أي حد ثاني يعني فعلا. خارجها
فعلا.
فعلا وضعت لنفسي خطة، وضعت أني مثلا نية أني أنا أستطيع تربية أبنائي تربية صحيحة جيدة كذا، وأضع فعلا أني أنا أوصلهم لأهدافهم وأساعدهم وأكون أنا صورة جيدة لهم مثل ما أنت بعد تفضلتي وقلتي بكلماتي اللي أنا أحطها في هذا البيت.
نعم، هو فعلا الكلمات والإرادة يعني، ولا نحن مرات مثلا يكون فينا حتى خلى على صعيد الأمنيات والأهداف، حتى على صعيد الذات إذا في سلوك في نفسك مو بعيب منك أو في شيء تبغى تتخلص منه أو شيء تبغى تكتسبه، إذا أنت تيس تقولها أنا أقدر وأعطي نفسي يعني مساحة من الزمن أنا أحاول أغير فيها الطبع اللي فيني بتقدر. لكن إذا تم واحد من البداية يعني كمثلا في الحياة الزوجية في خطأ أو في شيء مو بحلو بمشترك بين الزوجين، فمثلا هي تقول غير هالسلوك فيك أو أنت غير هالسلوك فيك، إذا الواحد من البداية يختم ويحط صك أنه ما يقدر، ما راح يقدر، لأنه خاص كأنه عطى أوردر أني أنا ما راح أشغل القدرة أني أنا بحاول أغير هذا الطبع اللي فيني أو السلوك.
وإضافة لك أن في الحياة الزوجية نفسها أنا دائما أقول أن الإنسان إذا أنت أردت تغير في آخر طبع أول شيء انظر إلى نفسك، انظر إلى نفسك، لأن أنت بدام أنت لاحظت هذا الشيء في الآخر فهذا نقص في ذاتك أنت وأنت عكسته على الآخر. لما تبدأ بنفسك وتبدأ تعدل في ذاتك وتبدأ تعدل في الأشياء اللي أنت شايفينها في نفسك غير صحيحة، يعني مباشرة بتشوفين أن الآخر تغير تماما. كل إنسان يعني يتقبل الآخر كما هو ويمتن للجميل فيه، بتشوفين الحياة تمشي بسهولة. وبالذات وأنا أقولها بالذات في الحياة الزوجية أن الإنسان يتقبل الشخص الآخر اللي وياه ويمتن لأبسط الأمور اللي هو يسوي لها إياه في حياته كزوج أو زوجة، بتشوفين سبحان الله أن الحياة هاي تتبدل تتغير 180 درجة. إذا أردت أن تبدل في زوجتك كطب امتن لما هي تعطيك إياه وأدعو الله أن يغير فيها هذا الطبع. صحيح. من دون ما يعني اللفتات القاسية التي تسوي طبعا الأمور هاي.
حلو. في السؤال الأخير أو ما أدري إذا في وقت زيادة بنار مسعادي، أنت عندك طريقة مبتكرة وجدتيها في ورش العمل، لو تكلمين عن هاي الطريقة وعن استخدامها وأهدافها.
إن شاء الله. الطريقة كانت اللي هي جلسة دردشات السعادة، لأني شفت لما إحنا مثلا نسوي الورش في بعض المشتركين أو المشتركات تحسين أنهم يبون بعدهم يرمسون أو هذا، لكن كطبيعة ورش العمل أو المحاضرات أن الحاضر يستمع أكثر ما يتكلم، فكانت ورش دردشات السعادة هاي عبارة أن إحنا نجلس في مكان هادي في مثل كوفي شوب الأماكن الخارجية يعني، ونجلس يعني جلسة صداقة، جلسة أن يكون فيها كلام يعني اللي في قلبك طلعة. شو ما أنت مثلا يعني عندك تحدي، عندك مشروع تباع، عندك مشكلة مريت في أمر في حياتك ومو بعرف كيف تخرج منه، شايف نفسك في مكان آخر بس مو بعرف كيف توصل. وسبحان الله بعد ما سوينا هاي التجارب يعني الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى كانت الفيدباك اتي او الاراء اتيني يعني عقبها مباشره ان غيرت في ناس وايد. ليش؟ لان انتقلت الخبرات من الاخرين اكثر مما انتقلت يعني منك كشخص بس. انت سمعتي تجارب الاخرين، شفتي انك مو انت مثلا الوحيده اللي تواجهين التحدي في الحياه، بالعكس هناك تحديات مختلفه لناس اخرين، انتشرت الصداقات، كانت الامور انهم يعني يستمتعون اليوم في التمارين اللي نسويها، لأن تكون على نطاق إنه يعني مش الورشة وفي مكان مثل المحاضرة تعرفين. فسبحان الله كانت النتيجة جدا حلوة، فإن شاء الله يعني نتمنى إن إحنا نزيد من هذا يعني الأسلوب لنشر ونشر العطاء نفسه وتوصيل الأفكار نفسها لكل يعني فئات المجتمع.
جميل، يعني هي دردشات السعادة عبارة عن سرد لتجارب الآخرين، فكل واحد سبحان الله يمكن يشوف حل مشكلته عند الآخر ومر بها وعالجها بطريقة صح.
بالضبط بالضبط،
هذا اللي يميز دردشات السعادة. في شيء تحبين تضيفينها ولا قبل أن نختم وياك؟
أول شيء طبعا ممتنة لكم، ممتنة لهذا الحديث الرائع، ممتنة لك شخصيا أن احنا خضنا هاي الفرصة أن احنا نعطي هاي الكلمات البسيطة لكل جمهور. الكلمة الأخيرة اللي أبغى أقولها أن الشخص يعطي نفسه فرصة، أنه يعطي نفسه فرصة أن يستمع ويجرب ويعطي، يعطي نفسه فرصة أنه يقول أنا فعلا أستطيع، يعطي نفسه فرصة أنه ما يقول هاي الكلمة الناس هاي بس تدعو بالسعادة وبالإيجابية وبكذا وبكذا، لكن أنا ما أشوف. أنا ما هو أنت ما تشوف لأن أنت ما يالس تفسخ النظارة السوداء عشان تشوف.
صحيح،
فسخ النظارة السوداء وجرب، عيش التجربة اللي هم عاشوها، تعلم، اقرأ، ابحث. إذا أنت ما اقتنعت بوجهة نظر شخص معين، مش عيب أني أنا أروح أسأل شخص آخر أو أني أدور في بحث آخر أو أقرأ كتاب آخر، لأن الدنيا معرفة والحياة لا تنتهي من التعليم. بالعكس، أنت ابحث لنفسك عن الطريق اللي تجد فيه سعادتك وتجد فيه تحقيق أهدافك.
جميل جميل، نحن شكرًا لك جزيل الشكر أستاذة ولاء الشحي، خبيرة التنمية البشرية وتطوير ذات، على هذا الكلام المفعم بالأمل والحيوية وبالإيجابية. ونتمنى يكون لنا لقاء أثياء إن شاء الله إذا أراد.
إن شاء الله،
إن شاء الله. شكرًا جزيلًا.
شكرًا،
مع السلامة. إذن مستمعين، مثل ما ذكرت أستاذة ولاء الشحي خبيرة التنمية البشرية وتطوير ذات، كنا نتكلم وياها عن مبادرة الاستطاعة، أنك أنت تستطيع، أنك أنت تحط أهدافك وتحط رغباتك وتأخذ كل السلوك والدروب اللي توصلك لهاي الأهداف. بداية أول يعني شيء يوقف في طريق تحقيق الأهداف هي عدم إيماننا بذواتنا، عدم إيماننا بقدراتنا، سماعنا للناس المحبطين اللي حولنا، الناس يقولك ما بتقدر، ما بتروم. دليل على ذلك يعني شوف الياهل الصغير يوم يبدأ يتعلم المشي، يوم يبدأ يبغى يحصل الأشياء طيح ألف مرة ومرة ويرد ويوقف ويكمل لين ما يمشي خطوات ثابتة، يوم يبغى يحصل شيء من فوق الطاولة وأمه ترده وأمه تشله وأمه تخوزه يرد مرة ثانية ويحصل اللي يبغيه. عنده سبحان الله قوة جبارة ونفسية عظيمة وروح حب المقاومة والمثابرة. أسبتي الياهل الصغير لو سبحان الله الله بالفطرة حط فينا أن نحن نستطيع، بدليل هذا الياهل الصغير اللي لا حول له ولا قوة لكن فطرته هي وجهته إنه يحاول ويستمر ويمشي ويحبي ليه ما يوقف ويمشي ويساند على الطاولة ليه ما يقدر يمشي بروحه. فحطوا هالمثال ببالكم، هذا الطفل الصغير اللي لا عنده لا علم ولا منطق ولا أي شيء غير إن فطرته السليمة هي اللي سيرته. فنحن بالتالي يعني عدنا متسلحين بوايد أشياء في حياتنا ككبار هي تقدر تخلينا نكون مؤمنين أن نحن نقدر نحقق الأشياء اللي نبغيها في حياتنا. مستمعينا الكرام، فهاي يعني كانت مجرد دردشة أني أدردش وياكم. في شيء ثاني أيضا بخصوص الاستطاعة أو بخصوص الموضوع، إذا أنت عندك ثقة، عندك إصرار، الإصرار هذا يكون يعني موجود بشكل ثابت في حياتك، عندك خطة أنك تقدر من خلالها تتجنب الأشياء اللي تسيء لك أو الحماقات اللي ممكن تحصلها من الآخرين. يعني مثل الطفل الصغير، أرد أقول الطفل الصغير يوم يضحكون عليه وما يعرف يرمس ما يصخ، حاول مرة ثانية. هو ما ينتبه للسخافات، ما ينتبه لسفاسف الأمور، هو خلاص هو عنده توجيه رباني أنه يستمر، وإذا ما استمر هذا الطفل في توجيه هذا وفي خطواته ما كان بيكبر، ما كان بيكون الطفل اللي يقدر يمشي ويعتمد على نفسه ويكبر وياخذ يعني يشق طريقه مثل ما يقولون. فدوم اللي عنده مشكلة أو عنده أحد المعوقات في أنه ينجح وأنه يوصل يحط في باله جدا هذا المثال البسيط جدا، إذا أنت تبغي تنجح شل كلمة ما أقدر من قاموسك، لأن كذا أنت حطيت هذه الجملة أو هاي الحرف هذا لا، إذا حطيت الكلمة أستطيع فهذا بيكون جواز سفرك لمدينة الفشل وبوابة دخولك لبيت الخيبات. أعتقد ما في حد فينا يبغى يصاب بالخيبات وما يبغى يكون فاشل في حياته. اجذب لك الكلمات القوية اللي فيها جاذبية، اللي فيها عنفوان، انفي تماما كل النفي انك ما تقدر تسوي شيء. وايد في اشياء تمر في حياتنا يقولك ما بتحصلها، ما بتروم، ما تقدر، غيرك اقوى، غيرك اشطر، غيرك عنده واسطة، غيرك ما ادري شو. هاي الكلمات التحبيطية او التعجيزية من الاخرين. ولكن متى ما كنت انت عندك ايمان، ومثل ما ذكرنا في اللقاء، أول شيء إيمان بالله سبحانه وتعالى أنه بيسرك لليسر وبيصرف عن كل عسر، وإيمان أنك أنت جالس تمشي في الطريق الصح وعندك حسن نية وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، بتلقى سبحان الله أنه يمكن في آفاق ما كانت في بالك، ما كانت في تفكيرك، تبدأ تنوجد في حياتك، تبدأ تنوجد في تفكيرك، تقول كيف أنا ما جد فكرت في هاي الفكرة، كيف أنا ما جد فكرت أني أسير هذا المكان. لأن هني كأنك هم تتسلح بالإيمان، تبدأ الطاقات الإيجابية، الطاقات التي تيسر لك الأمور تنوجد في مخيلتك وفي حياتك. نتمنى للجميع التوفيق ونتمنى للجميع تحقيق الأهداف الإيجابية. اسمحوا لنا مستمعينا بنظهر فاصل، إن شاء الله عقب الفاصل بنواصل فقرتنا الثانية أو ساعتنا الثانية، بيكون عندنا إذا الله رد فقرتنا البيت المتشن ودوها تبرأ، ومن بينهم بنستعرض وياكم جونا اليوم، بنستعرض وياكم أو بنخبركم بحركة السير في شوارع الإمارات أو شوارع دبي بشكل خاص. فاصل مستمعينا وبرد نواصل الساعة الثانية من الرايح تريونا.
الرايح
الرايح
دامها الأولى اختيارك، الإذاعة صرت راقي بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. دامها الأولى اختيارك، الإذاعة صرت راقي بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. إذاعة الأولى منكم وفيكم، ويو 7.4
من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
في أبريل 2017 أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين قرار بشأن تطوير منطقة أم القوين الجديمة في الإمارة، ونص القرار اللي يحمل رقم 3 لسنة 2017 على أن يعهد إلى دائرة التخطيط والمساحة وضع خطة شاملة لمنطقة أم القوين الجديمة لتطوير البنية التحتية وإعادة تأهيلها وإزالة المباني غير الصالحة، وذلك على مراحل طبقا لخطة الدائرة لتطوير منطقة أم القوين الجديمة. شكرا حكامنا.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
صدى الماضي
صوت الحاضر. الأولى
منكم وفيكم قريبا. قريبا انطلاق بطولات فزاع لموسم 2017-2018، المنافسات والتحدي.
منافسات الجولة الثانية لبطولة فزاع
كل سنة منافسها شد وشد.
لكل عشاق الرياضات التراثية اترقبوا بطولات فزاع التراثية لموسم 2017-2018 وعيشوا أجواءها الحماسية. اتعرف على أهم الرياضات التراثية وكن شريك في حفظ تراثنا الوطني. بطولات فزاع برعاية الطاير للسيارات لاند روفر، مطارات دبي، عبد الواحد الرستماني العربية للسيارات، القرية العالمية، وإذاعة الأولى.
قصيد فزاح.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزاح
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه من حبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عسى يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر ما هان تنافس هالدول وينافس النهضه ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يومه الا محمد ما تنام من جو يومه.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع الأولى 107.4
السنة. في الزيارات الناس لها قياس في الزيارة، يعني لها الزيارة اليوم يوم بتخطر عند رجال ولا بتخطف على حد ولا بتسير عند حد يحتاج انك انت تسير في له ادب له سنة له اوقات. انت ما يستوي تسير على ريال على ويبه وانت تعرف ان هذا الريال ما يقدر، ولا تعرف ان هذا الريال ما شديته. لا تلوم بتي على ويبه هو مسوي دياي وانت تي على ويبه وريال ما يقدر وقت تعطيه ذبح لك يكون باكر ترد وتلومه. لا لا، بسير لي وما بسير له، ولا بسير له وقت يكون عنده فرصة يذبح ويغديني عدل ويكرمني عدل مثل ما العرب تسوي، ولا بسير له في وقت ما لقهوة. ما بسير له في وقت ان انا احرجه لادمي ولا خليه يضايق من ايتي. هذا في الايام العادية عند العرب العاديين. بسير للناس المريض له بعد قياس غير. المريض يسيرون له شوي ما يسيرون له زيادة. مريض بيبدلون لبيبات بيبدلون ثيابه بيغسلونه بيسبحون. احد من الناس مرض اليوم عندنا بعض العوائل او بعض المناطق عندنا في الدولة اذا عندهم مريض ريال ترسل المستشفى كله مو بغاوي. حتى العرب تتملل منهم يوم تدخل المستشفى ولا المستشفى متروس العرب ترس الدنيا. هذا الكلام مو بزين. الناس في هاي المكانات لازم تكون خفيفة. المريض انساروا له يسيروا له شوي ويطلعون عنه. زيارة معنى الزيارة انه شوية تبى بسير تقيل وتبات، بسير عند المريض شوية لانه له هو يحتاج الى راحة. ازعاج وايد وايد في هذاك المكان مو بزين. فبعد احترام الناس في مسألة الزيارات واجبة. ما سير أزور مثلا ريال في الليل نص الليل أقول والله ياينك زيارة، هاي ما بزيارة. ولا ريال مو في البيت الضحى سير الشغل أنا أمر البيت أقول والله ياينه، ما يستوي بعد هاي ما بكلام. ولا ريال مرة وقت الظهر ما بيي وقت الغداء. العرب ما عنده شيء، مو بكل العرب عنده تطبخ حق اللي بيي واللي ما بيي. يحتاج أنك أنت الزيارة تكون عندك بقياس. العصير قبل المغرب كان بتعشى بتي هناك عشان يسوي لك حساب يحطون في ذهنهم انهم بيذبحون بيسوون بيعابلون بيحطون. ما بتيهم وقت وتلومهم وتروح عنهم. هاد شذي بعد مبزين. السنة.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الأولى 107.4
خالي شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه ويا الربع عن اليار ولازمه وسار عن بالي هالمثل.
زيني خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيل شو تبيني أسوي؟
لحظة بظهر لك من التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثال ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي تطبيق المتوصف في تليفوني والحين بخبر الشباب عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
موعدكم مع انطلاقة تصفيات بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018 يومي الخميس والجمعة 23 و 24 نوفمبر. لجنة التحكيم تترياكم للتسجيل والمشاركة في القرية التراثية البوابة رقم 1 في القرية العالمية. تبدأ التصفيات الساعة 4 العصر لين 9 في الليل. للاستفسار بإمكانكم التواصل على الرقم 056-681-8818. شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
ما شاء الله، بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله.
وصلتي يا طيب؟
تعالي. هب هذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
إيه كنا. وهاي كنا بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو تسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي.
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4
تحياتي أنا
حمدانيات
إلى أبو ظبي عاصمة البلاد. قود قلبي قود محبتها تبث الشوق في قلبي وشريانه على دار الظبي دار المرايل والكرم والجود السلام من يوقف التاريخ له ويثبت أركانه.
حمدانيات.
جانس في حياتي بالدمع.
الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال تردده 107.4 ساعتنا الثانية، وننتقل وياكم لفقرتنا الثانية.
البيت المتشن.
البيت المتشن.
في البيت المتشن اليوم بنرمس عن الإحساس بالغيرة. فسبحان الله الغيرة طبع في كل المخاليق مو بس البشر، ولكن التعامل بهالطبع هو اللي يفرق ما بين الإنسان الطبيعي والإنسان الغير طبيعي أو الإنسان المريض نفسيا. الغيرة على المصلحة العام تسمى حب للوطن، والغيرة على الأولاد تعتبر رعاية، والغيرة على الأصدقاء اهتمام، أما الغيرة على الزوج فهي حب، أو الغيرة على الزوجة هي حب، ولكن في شروط تحددها حسب ما تتحول لعبء نفسي مقيت وما يتحول الموضوع ومن الحب ما قتل. فحقيقة يعني ما في مخلوق ما يشعر بمشاعر الغيرة، واللي يقول أنا ما أغار هذا إنسان يعني مو بصادق. وهم يعتقدون أنهم يوم يقولون نحن ما نغار هم ينفون عن نفسهم عيب، علما أن العيب أنه أنك ما تشعر بالغيرة، فهذا يعني أن أحاسيسك متبلدة، والغيرة مو معناته حسد، بل هي حقيقتها رؤية المثل المتجسد في شخص تصرف في لحظة معينة تجاه موقف معين أو في سلوك معين من سلوكياته بشيء من الاستغراب أو الانتقاد أو إبداء حتى ملاحظة. فمثلا يوم تغار من الإنسان اللي ما يجيد عمله وما يؤدي بفعل يعني حسن، أو تغار من الإنسان اللي يتقن عمل أقصد، فهذا أنت ما تحسده، ولكن أنك تحاول تكون مثله في تطور أدائك، أو اللي يسمونه باللغة العربية الغبطة، تتمنى أن يتم عنده وبعد يكون عندك. الله أقول الله ما شاء الله، هذا يعني مثلا أسلوبه في الإلقاء جميل، ما أتمنى أني يعني الصفة تنزع منها، ولكن أتمنى أني أنا أكتسب هاي الغبطة. أما الغيرة والغيرة المرتبطة بالحسد والحقد هذا نوع آخر مو هو اللي نتكلم عنه. فيوم تقلد أفعال اللياقة من تصرفات الآخرين وتتعلم منهم كيف يكون اللياقة واللباقة، فهذا رقي في التعامل. الغيرة مستمعينا لها حدود ولها أبعاد ولها طرق ولها إتيكيت. حتى إذا بنتكلم على صعيد الغيرة في النطاق الأسري، فإنك يعني تحاول أنك تغار بشكل راقي في حياتك الأسرية، وتحاول أن تغار في حياتك بشكل إيجابي، بشكل يبعدك عن الحسد المقيت. لأن إذا تغار الغيرة اللي توصلك للحسد، فهو أنت هني كأنك تنتقد قدرة الله سبحانه وتعالى اللي عطى الناس شيء معين وحرمك منه. فلكن يوم تشوف الأشياء الحلوة وتطري يعني تطريها بإيجابية أو تثني عليها، هذا بيكون له تأثير إيجابي لك وللآخرين. عندما تكون يعني غيرتك بشكل إيجابي أو بشكل يحفزك للأفضل، فأنت هني تكون ماشي في الاتجاه الصحيح. نرد مرة ثانية للأسرة، الأم اللي ما تهتم بعيالها وتشوف مثلا أختها أو ربيعتها تهتم بعيالها وتهتم بواجباتهم تهتم بأشيائهم، وتقول ليش أنا ما أكون مثل ربيعتي، هاي غيرة إيجابية، غيرة خلتها تطور من عمرها. الأب اللي يهمل عياله مثلا ولا يوديهم ولا يسفرهم ولا أي شيء من هذا كله، ومثلا يشوف أخوه أو ربيعه لا يسفرهم مثلا في الصيف، يسوي لهم مثلا أشياء خاصة في الإجازات، يقول ليش أنا ما أسوي مثل فلان. هني صارت له الغيرة الإيجابية، الغيرة المحمودة، الغيرة اللي تحفزك على بذل المزيد. هاي بالنسبة للغيرة اللي هي تساعدك أنك تبذل وتعطي وتطور من عمرك ومن آدائك ومن أدواتك. تكلم عن الغيرة الثانية، الغيرة اللي هي الغيرة في العلاقات. الأم تغار على عيالها وتغار على بيتها وتغار على زوجها، والأب نفس الشيء يغار على زوجته ويغار على بناته ويغار إلى على خواته. هاي أيضا غيرة محمودة، لأن عكسها في الإسلام الديوث اللي ما يغار على أهله. فما في وحدة تقول بين أن هي طفرانة من غيرة زوجها، أو ما في واحد يطفر من غيرة زوجته عليه، ولكن بشرط تكون الغيرة في نطاق العقلانية، الغيرة في النطاق اللي تعطي للحياة نكهة، مو بتحرمها من أي نكهة، وتحس يحس الطرف الآخر أنه محاسب ومراقب، وتحسده أو مو بعفوا مو بتحسده، تحاسبه عن النفس وعن النسخ، وعينه وين صدت وعينه وين طالعت، ويراقبها على كل شيء وشو لبست وشو. في غيرة محمودة، غيرة راقية، اللي هي بعد هالغيرة المحمودة والراقية اللي كانت إذا تكون موجودة في الحياة الأسرية طورها. مثلا هو شافها لابسة شيء ما يعيبه، يقولها يلفت انتباه ان هالشيء ما يعيبه، يتطور من نفسها، تتجنب الأشياء اللي ضايقة، ولكن في نطاق الأشياء المعقولة والأشياء المنطقية والأشياء اللي يتقبلها المخ ويتقبلها المنطق، وهي موجودة كأعراف بيننا في مجتمعاتنا. فخلاصة الكلام، الغيرة في كل شيء لها حدود، لها مقاييس، لها إتيكيت، لها إيجابياتها اللي هي تدفع للتغيير للأفضل، للتحسين، تحسين ذاتك، تحسين الآخرين، تغييرك للأفضل وتغيير الآخرين. إذا أنت كنت إنسان غير راقي في غيرتك، بمعنى الغيرة اللي تؤدي للحسد أو بمعنى الغيرة اللي تؤدي للدمار، فكلاهما الشر. أما الواحد يهذب من أخلاقه ويهذب من غيرته، وإذا فيها زوائد مثل الشيرة اللي إذا طولت زيادة أو خذت شكل منحني بشكل معين، لازم يقصصونها عسب تحافظ على شكلها وعلى رونقها. مثل الحمامة اللي يوم يطير ريشة زيادة يقصصونها عسب ما تطير وتشرد. فكل شيء محتاج منا لتهذيب، حتى غيرتنا، حتى سلوكياتنا. والأهم من ذلك، إذا أنا أبغي أربط موضوع الأول بموضوع الثاني اليوم بقدرة أو بموضوع أنا أستطيع، إذا عندك غيرة غير مهذبة أو غيرة طايشة أو غيرة فيها نوع من العدوانية، حط في بالك وخذ قرار أنك تقدر تحول هاي الغيرة من نقمة لنعمة، تقدر تحول هاي الغيرة من سلوك ينفر الآخرين منك لسلوك إيجابي يحبب الآخرين فيك، من سلوك ينقص من شانك وينقص من هيبتك لسلوك يرتقي بك ويخلي الناس تكون يعني يوم تطريق بالخير، ويعرفون أن غيرتك، أنا أقصد على الصعيد الأسري أو حتى على الصعيد العملي، أن غيرتك محمودة، غيرتك الإيجابية مثلا، ومتغارة على شيء يخص وظيفتك، أن فلان سوى موقف ما لا يليق ببيئة العمل، فأنت تصير توجه له النقد البناء لأنك غيور على مصلحة العمل، مو بلأنك أنت حاسدنا، مو بلأنك تبغي تأخذ الكرسي ماله، مو بلأنك أنت تبغي يعني تستوي له نقطة صودة في ملفة في الدوام وأنت ترتقي أو تطلع أو تصعد السلم على حساب الآخر. فشوفوا سبحان الله، متى ما كانت الغيرة موجودة بالحس الإيجابي وبالرغبة الإيجابية وبالنوايا الحسنة، هني تكون وسيلة للارتقاء في جميع جوانب الحياة، بيت، أسرة، عمل، مجتمع بشكل عام. يوم تشوف حد يعقل يعني المخلفات مثلا في الشارع، أو يعق شيء في الشارع ويسوق السيارة، غيرتك على بلادك وعلى نظافة بلادك بتخليك ترامسة، بتقول لا تعقل النفايات في الشوارع، ترى في أماكن مخصصة للنفايات. هاي غيرة حلوة، غيرة تخلي الإنسان أو تخلي المجتمعات كلها ترتقي وتتوجه للشيء الأمثل أو الشيء الأفضل. يعني شيء نحن مستمعين وصلنا لختام فقرتنا بيت المتشن، بنكمل ونشوف فقرتنا التالية.
حول دربك.
مستمعينا اللي تسوقون سياريكم ومتجهين لوجهات مختلفة في إماراتنا الحبيبة، مثل ما نشوف على خريطة جوجل في شوارعنا، بداية نبدأ من شارع الشيخ زايد. شارع الشيخ زايد يعني في أماكن متفرقة في نوع من الكثافة السيارير، ولكن الخط بدأ يحمر بزيادة، يعني بمحاذاة منطقة المنارة. نعم صح، بمحاذاة منطقة المنارة أو بالتقريب يعني عند مركز تايمز سكوير، هني في الشارع مصطك شوية، وبعد بيصطك نفس الشيء في بمحاذاة اللي هو بنك الخليج الأول لمستمعينا. فحاولوا دروبكم للشوارع البديلة، ومن الشوارع البديلة نتجه لشارع محمد بن زايد. شارع محمد بن زايد الشارع سالج، ما في أي كثافة مركبات، والله يحفظكم وين ما كانت وجهتكم، ولا تنسون تربطون حزام الأمان وتركون مسافة بين السيارير. وقبل لا أختم، شارع الخيل بعد مصطك، أبغي أحذركم وين المكان بالضبط، يمكن بمحاذات، هو فعلا بمحاذات منطقة الجوز مستمعينا، فالله يحفظكم وين ما كانت وجهتكم.
حول دربك. الأولى منكم وفيكم.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بتمسكك بتربية عيالك على العادات والتقاليد والسنع الإماراتي الأصيل.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
الأولى
صدق إماراتية.
جونا اليوم.
في جونا اليوم نقول عقب إجازة تميزت بهطول أو بهطول الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة مثل إمارة الفجيرة ومنطقة حتى وغيرها، اليوم وصلت درجة الحرارة الصبح ل 19 درجة مئوية، فتغيرات الطقس تتوالى ودرجات الحرارة تبدأ بانخفاض تدريجيا. اليوم إذا الله أراد بيكون في بعض الغيوم على مناطق متفرقة، بتكون درجة الحرارة العالية 32، أما درجة الحرارة الصغيرة فبتنخفض تدريجيا لتوصل ل 22. إذا بنرمس عن البحر فأعلى وقت بيسجي في البحر بتكون الساعة 1:05، وأقل وقت بيثبر فيه البحر بتكون الساعة 8، والشمس بتغرب عن السمانة إذا الله راد الساعة 5:30، ونجم السهيل لليوم 95. هذا والعالم الله.
جونا اليوم.
الأولى 107.4.
اسمع الأولى 107.4. قصيد فزاع.
يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي مواجه وضاع الدليل.
قصيد فزاع.
الأولى 107.4. 107.4.
اسمع الأولى
على
107.4.
ليش احس الورد يفرح لو درى النجدة شبهينه، والشعر
إذا تولع بالهوى، شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى.
فراخ الهوى.
قلبي برد عنك بالزور، غصب وجبر لازم بعزيه، ما دام عني تلف وتدور، وكل تشوفه بات حاتيه، الأول قليبي فيك مجبور، واليوم عاف ورد عنديه، قلت له دواك ليه ما تاخذ الشور، كل شي شفته زين تبغيه.
فراخ الهوى. سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وبرنامج الرايح، وصلنا لوقفتنا ومحطتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم بنرمس عن موضوع مهم اللي هو روماتيزم القلب. شو يعني روماتيزم القلب؟ من خلال لقائنا ويا دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية تداخلية. السلام عليكم يا دكتور.
عليك.
مرحبا يا دكتور، الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
الصوت واضح عندك يا دكتور؟
واضح
تمام، لأن صوتك ما كان واضح حين تمام الصوت. يا دكتور اليوم بنرمس وياك عن روماتيزم القلب، فشو معنات روماتيزم القلب أول شيء؟
نعم طبعا لو بنتكلم باختصار عن حمى روماتيزمية اللي هي يعني تسبب روماتيزم القلب. الحمى الروماتيزمية هي عبارة عن يعني مرض أو التهاب يصيب عدة أعضاء من الجسم ومنها القلب. يصيب القلب طبعا ويسمى بداء الحمى الروماتيزمية، وأيضا يصيب المفاصل والجلد والمخ. هاي طبعا بكتيريا عادة ما تصيب الحلق عند الأطفال بين أعمار 5 سنوات لين 14 سنة، يكون عندهم يعني مثل التهاب في الحلق، وهذا طبعا سبب نوع من أنواع البكتيريا تسمى البكتيريا العقيدية. فالبكتيريا هذا يتفاعل مع جهاز مناعة الجسم ويسبب التهاب في عدة أعضاء من الجسم مثل ما ذكرنا، ومنها طبعا القلب. في الحقيقة الحمى الروماتيزمية هذه كانت منتشرة بشكل كبير في السابق، خاصة في الدول النامية، وهي طبعا سبب يعني مشاكل في النظافة والصرف الصحي. هاي طبعا كلها زادت من فرص انتشار المرض. وطبعا في الوقت الحالي سنويا يصاب حوالي 325 ألف طفل بالحمى الروماتيزمية، وحاليا يوجد 18 مليون شخص مصاب بداء القلب الروماتيزمي. فهو طبعا مرض يعني منتشر لكن أقل بكثير من قبل، وأيضا صار الحين العلاج المرض هذا صار أسهل وأسهل، والتشخيص صار أسهل بسبب طبعا وجود الوسائل الحديثة هذه للتشخيص، وأيضا بسبب انتشار المضاد الحيوي. فهو نسبيا صار هناك يعني المرض صار أقل من قبل بكثير، لكن بعده موجود المرض هذا. طبعا المرض هذا إذا ركزنا على القلب، المرض إذا أصاب القلب عدة مرات ممكن يسبب التهاب في عضلة القلب، ممكن يسبب خاصة التهاب في صمامات القلب، ويأثر على الصمام، ألياف الصمام والأوتار الصمام، يسبب قصور في ألياف الصمام، وأيضا خشونة وأيضا سماكة، وبالتالي هذا يسبب تضيق حاد في الصمام، وهذا تضيق الحاد في الصمام لعواقب، منها مثلا فشل في القلب، منها مشاكل في كهرباء القلب. فطبعا المرض احنا ذكرنا اذا اصاب القلب طبعا يكون يعني من المراحل المتقدمه، او اللي يحتاج يعني تدخل سريع يعني عشان ما يصير هناك مضاعفات.
نعم دكتور، هل هالمرض يعني مقتصر فقط عن الاطفال، ولا ممكن الكبار والصغار يصابون به؟
هو طبعا اكثر شيء يصابون فيه الاطفال بين اعمار 5 سنوات لين 15 سنه.
ليش؟
ممكن مثلا له علاقة بجهاز المناعة، الطفل يكون مناعته أقل. نعم. ممكن يكون هذا السبب يعني.
نعم. تمام. إنزين، شو أعراض المرض يا دكتور؟
الأعراض مثل ما ذكرنا، إذا أول شيء يكون حرارة. نعم. المريض عنده يصير عنده حرارة، ممكن يصل إلى 38-39 حرارة عالية تكون، والتهاب في البلعوم، يعني يحس المريض عنده احتقان شديد في البلعوم، مصاب أو مصاحب بحمى، أيضا آلام في المفاصل. وفي حالات تصير عندهم طفح جلدي، وأيضا في مرات الحالات متقدمة يصير عندهم يعني حركات لا إرادية. فهاي هي أغلب الأعراض، اللي هي الحمى، الحرارة الشديدة، التهاب في البلعوم، آلام في المفاصل. فلما يصاب الشخص بالأعراض هذه، خاصة إذا كان بين السن 5 سنوات ل 15 سنة، لازم نتنبه بالحمى الروماتيزمية هذه، ويجب أن نحن المريض يصير يشوف الطبيب حتى يتم تشخيص المرض هذا. وطبعا هناك عدة معايير في الحقيقة في تشخيص المرض هذا، فهناك معايير رئيسية وفي معايير ثانوية. من المعايير الرئيسية اللي تكون يعني تأكد مع وجود المرض هذا، التهاب المفاصل، التهاب القلب، أيضا الحمى، أيضا الطفح الجلدي. فهاي كلها يعني أعراض أو علامات تدل على وجود الحمى الروماتيزمية هذه.
يعني دكتور، هاي الأعراض للمرض، ولا هاي المرض ممكن هو اللي سبب الروماتيزم؟
هو طبعا المرض نفسه هذا مثل ما ذكرنا يصيب أكثر عن عضو. نعم. في الجسم، ومنها طبعا المفاصل، عشان كذي يسموها الحمى الروماتيزمية، لأن في حمى وأيضا في روماتيزم.
صحيح.
ففي حمى في روماتيزم، فلذلك سمي الحمى الروماتيزمية. لكن إذا أصاب القلب، وبالتالي يسمى هذا الحمى الروماتيزمية للقلب.
نعم.
فيصيب أكثر عن عضو في الجسم.
تمام. إنزين، إذا حد بسم الله يعني أصاب بهذا المرض، هل له علاج؟ هل يتم الشفاء نهائيا، ولا هو خلاص يكون شيء صاحب له وملازم له؟
لا طبعا في شفاء إذا تم التدخل مبكرا، يعني إذا تم التشخيص. المريض يحتاج على طول مضاد حيوي اللي هو البنسلين، وأيضا مضادات مناعة، منها مثلا الأسبرين. الأسبرين يعني بجرعات كبيرة. فالمريض يأخذ الإنسولين لفترات طويلة، يعني ممكن لمدة هنتكلم عن 10-15 سنة. يأخذ البنسلين لفترة طويلة، ويأخذ أيضا الأسبرين بجرعات كبيرة لمدة 15 سنة. طبعا أول ما يتم العلاج خلاص يعني يتم التخلص من البكتيريا الموجودة في الجسم. لكن الحالات المتقدمة اللي لم يتم علاجها بسرعة، هؤلاء الأشخاص اللي ممكن يتأذون أكثر.
كيف؟
وفي طبعا إحصائيات كبيرة، يعني في إحصائيات تدل على فعلا أن في يعني مرضى ممكن يعني يتيهم حالات وفاة في المراحل المتقدمة، يعني في هنا في مثلا فرص الوفيات 2-5%، هاي طبعا للحالات المتقدمة. لكن إذا تم التشخيص المبكر وتم العلاج المبكر، فرصة نجاح المرض يوصل ل 95%.
تمام. نعم. يعني لازم أول شيء الواحد يعني يدارك الموضوع من البداية عشان ما يوصل هالمرحلة المراحل المتأخرة أو تدهور حالته.
بالضبط. وهني يأتي دور التوعية.
صحيح.
دور التثقيف. وأنتوا طبعا ما شاء الله عليكم تقومون بدور جهد جبار.
بوجودكم وجودكم يعني يا دكتور.
يعني تجرون له يعني فضروري جدا التثقيف إن الأشخاص الناس يكون عندهم وعي للأعراض ومتى يلجؤون للطبيب ومتى يعني يأخذون أدوية بشكل منتظم.
وأهم من ذلك إذا في حد حس بهالأعراض لابد أنه يعني يتوجه مباشرة للدكتور عشان ما يعني صحيح. يتم معرفة أو تشخيص المرض من بدايته.
بالضبط. وخاصة إذا كان الالتهاب بشكل متكرر، يعني كل ما كان التهاب الحلق والحرارة بشكل متكرر كل ما زادت فرص الإصابة بالحمرة وتزمين القلب. لذلك يعني نحن لازم ما نهمل أنفسنا. الطفل خاصة إذا أصاب وإذا أصيب بحرارة والتهاب الحلق ضروري جدا أن نحن نلجأ إلى الطبيب، وخاصة إذا كان الحرارة والتهاب البلاعين مصاحب أيضا بالتهاب المفاصل أو آلام في المفاصل أو طفح جلدي مثلا. ضروري التوجه إلى الطبيب لمعرفة السبب وبالتالي العلاج.
تمام، إن شاء الله وضحت الصورة للمستمعين، وأي حد عنده عيال يصاب بهالأعراض يعني يأخذ الموضوع بنوع من الجدية، ما يقول لها احتقان وبيخوز أو شيء بسيط ويهمله. صح يا دكتور؟
صحيح.
صحيح. نعم. نحن شكرين لك جزيل الشكر يا دكتور على تواجدك ويانا، والحمد لله على السلامة مرة ثانية.
الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
العفو يا دكتور.
الله يعطيكم
العافية. قواك الله. مع السلامة. إذن مستمعين نحن وصلنا لختام وقفات الرايح لليوم، إن شاء الله تكون معلوماتنا اليوم قدمنا من خلالها الشيء المفيد والمجدي باكر. إذا نراد لقاء يتجدد في مواضيع مختلفة من الرايح في مان الله.
الرايح